ده كان التعارض بين عام وخاص. العام مخصص للخاص. مثاله في مشقة السماء والأرض خصص لقوله عليه الصلاة والسلام ليس في مدينة خمسة أرسقين صدقة. والقسم الرابع إذا كان التعارض بين النصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه.
إذا وجد دليل
حالة الصحة له ثلاث حالات. الحالة الأولى قام دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به. ومثال هذه الحال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فقوله تعالى والذين يتوفون منكم هذا حكم في ماذا؟ في عدة من توفي عنها زوجها، وحكمها أن تتربص أربعة أشهر وعشرا. فالخصوص في مدة التربص، والعموم في ماذا؟ في كون هذه المتوفى عنها قد تكون حاملا، أن ماذا يدخل فيها الحامل وغير الحامل. وقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه فيها خصوص في كونها في أولاة الأحمال. ماذا بارك الله فيكم؟ والعموم أن تكون ذات حمل، هذا وجه الخصوص الآن. أيضا وجه الخصوص الأول أن يكون توفى عنها. وجه العموم في سواء كانت توفى عنها أم مطلقة، يعني توفى عنها أم غيرها. طيب، فكيف العمل؟ كيف العمل في والحال هذا عندما تواصل؟
هذا في الآية الأولى، الآية عامة سواء كانت حامل أو غير حامل. وفي الآية الثانية الآية خاصة بالحامل ولكنها عامة، بمعنى أنها سواء كانت تدفع على زوجها أو مطلقة. فتخصص الآية الأولى بالآية الثانية بأن عدة المدفع على زوجها إذا كان
حامل أنت من أين لك هذا؟ يأتي شخص ويقول تعتد أبعد الأجلين حتى يعني ماذا ما تعرف يعني آية من الآيتين.
الدليل
حديث
سبيعة أن توفى زوجها ووضعت بعض ما زوجها بالعيال فأدري أنها نريد أن تزوج.
إذن قام دليلا على تخصيص عموم أحدهم الآخر سيخص به. وإذا لم يقم دليل على ذلك ينظر بعد ذلك إلى ماذا؟ للترجيح. فالعام المحفوظ يقدم على العام غير المحفوظ. مثال ذلك
قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا يعني عام من وجه خاص من وجه، خاص في كونه في حياة المسجد، وعام في الوقت أي وقت يدخل فيه المسجد. ها لا صلاة بعد الفجر وأيضا لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس في الفجر وحتى تغرب الشمس في العصر، فهذا خاص في الوقت وعام في ماذا؟ في الصلاة، سواء كانت في حياة المسجد أم غيرها. فهنا يقع التعارض إذا اجتمع الحديثان. أراد أحد أن يصلي تحية المسجد في ماذا؟ في وقت نهي. فهنا فما الذي عليه العمل يعني على عند التحقيق؟
أنهم يقولون أنها من ذوات الأسباب.
نعم، من ذوات الأسباب. من ذوات الأسباب وذات السبب تصلى ولو في وقت النهي. ولكن هذا ما جاء عن فراغ، هذا الترجيح وإنما جاء ماذا عن أن عموم لا صلاة ليس محفوظا وإنما دخله دخلته تخصيصات. فماذا فإذا دخل أحدكم من سلسلة حتى يصلي ركعتين باقا على عمومه فيقدم على الآخر وإن لم يقم دليل ولا مرجح. عمل بكل واحد منهما في الحالة التي لا تعارض فيها، وفي الحالة التي فيها التعارض توقف فيه، وهذا كما قلنا لكم توقف ما وجد له مثال سليم، وإنما هو نسبي. ثم ذكر بعد ذلك الشيخ رحمه الله تعالى بابا مهما في الترتيب بين الأدلة، في الترتيب بين الأدلة. فإذا ترجحت أو ما تعارضت هذه الأدلة والترتيب يا إخوان فرع التعارض، لأننا ما نرتب يعني نقدم شيء على شيء إلا إذا كان فيه تعارض، أما إذا لم يكن فيه تعارض فما نحتاج إلى هذا، لأن كل حكم يعمل به وبدليله، فقد يقدم النص على الظاهر والظاهر على المعول والمنطوق على المفهوم والمثبت على النافي والناقض عن الأصل على المنفي عليه إلى آخره. قال رحمه الله تعالى المفتي والمستفتي، هذه دروس من خاصة هذا الدرس المفتي والمستفتي، فيه لفت الانتباه إلى الآداب التي ينبغي أن يتحنى بها المفتي والمستفتي، وكذلك أيضا الأحكام التي تتعلق بالمفتي والمستفتي. فالمفتي والمستفتي أعم من مثلا الطالب والشيخ، وأعم من ماذا بارك الله فيكم من ماذا يعني يقال يعني أن يكون في آداب الطلب أو في أخلاق العلماء أو نحو ذلك، هو أعم من ذلك. قال المفتي والمستفتي، من هو المفتي ومن هو المستفتي؟ قال المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، يعني الذي يأتي بالفتوى ويقال لها الفتية، فتية وفتوى، هذا الذي يأتي بالفتوى أو بالفتية ويخبر عن حكم شرعي هذا يقال له المفتي، يقال له المفتي، فهو المخبر عن حكم شرعي. فقوله يا إخوان المخبر عن حكم أخرج ماذا؟ المخبر عن ماذا؟ عن غير الأحكام الشرعية بقدوم زيد يعني حتى الذي يخبر بقدوم زيد أخبر بحكم، لكن الذي يخبر عن غير الأحكام. وقوله شرعي أخرج الأحكام الأخرى غير الشرعية، غير الشرعية من العلوم الأخرى، يعني يخبر بحكم حسابي أو بحكم هندسي أو بحكم ماذا من العلوم الأخرى التي لا مدخل للأحكام الشرعية فيها. طيب المفتي يخبر عن حكم شرعي، وهذا المخبر عن حكم شرعي لا بد أن يكون يعلم، أن يكون عالما، يعني شروط المفتي هذا. وأما الشهادة فهو يشهد بحق على شيء رآه أو سمعه أو ما أشبه ذلك، فهو أعم، يعني الشهادة أعم من ذلك، واشترط لها شروطا أخرى أيضا من عدالة وإلى آخره. وهنا الكلام في المفتي. قال والمستفتي، السين والتان ماذا يا إخوان؟ للطلب، يعني المستفتي هو طالب الفتية، هو السائل عن الحكم عن حكم شرعي. فعندنا مستفتن وعندنا مفتن. مفتن يعني ما هو النون هذه هي التي حذفت لأجل التنوين، صلاة مفتي، وليست النون أصلية. قال شروط الفتوى، يشترط لجواز الفتوى، وأيضا يا إخوان بعضهم زاد في المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، يعني قيد ذلك بأن يكون جوابا عن سؤال وأن يكون من عارف بالدليل، أن يكون جوابا عن سؤال وأن يكون من عارف بالدليل. أما من عارف بالدليل فنعم كما ستأتي في شروط المفتي، وأما من أفتى بغير دليل فهذا وإن قيل له من حيث اللغة بأنه مفتن لا يؤمن المفتي، لكنه ماذا لكنه هذا لكن هذه فتوى حرام عليه كما سيأتي. وأما أن يكون جوابا لسؤال فلا يلزم، فلا يلزم أن يكون جوابا لسؤال، وإنما وما أطلقه الشيخ هو الصحيح، المخبر عن حكم شرعي سواء سؤال أو لم يسأل. فإذا جاء الشيخ وطرق مسألة من المسائل الفقهية مثلا وقال هذا الحكم فيها كذا من غير أن يسأله أحد هذا يقال له مفتي، وإن لم يسأل. قال يشترط لجواز الفتوى شروطا منها أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، أن يكون متيقنا من الحكم. وقول الشيخ هنا أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، لماذا ما قال أن يكون عالما بالحكم يقينا أو ظنا راجحا؟ لأنه تقدم معنا في أوائل الكتاب أن المعرفة تشمل ماذا يا إخوان؟ العلم والظن، تشمل العلم والظن. ولو قال عالما ما صح بعد ذلك أن يدخل فيه الظن، أن يدخل فيها الظن. قال أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف إذا لم يعلم بالحكم على جهة اليقين أو الظن الراجح، فيجب عليه أن يتوقف وألا يتجشم الفتية. هذا الشرط الأول، وهو شرط لا بد منه، ومن أفتى بغير علم فقد أتى محرما وقال على الله سبحانه وتعالى بغير علم الأحكام الشرعية، وهذا مما ربما حصل فيه التسرع من بعض ماذا المفتين، من بعض المفتين يفتي على ما ماذا بارك الله فيكم على شيء لا يتأكد منه ولا يكون عنده فيه ظن راجح. قال الثاني، الشرط الثاني أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، وهذا أيضا شرط مهم. لماذا يعني يشترط في المفتي أن يتصور السؤال تصورا تاما، أن يكون ماذا في حال استحضار للذهن وعدم انشغال وماذا عدم ذهول؟ لأن الحكم بالشيء فرع عن ماذا؟ عن تصوره، لا تستطيع أن تحكم بالحكم الصائب حتى تتصور المسألة تصورا تاما وترتسم هذه المسألة في ذهنك وفي ماذا عقلك وفي قلبك ارتساما تاما، ثم بعد ذلك تفتي على ضوئها. فقوله هنا أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، قال فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهذا يا إخوان التصور التام أيضا ننصح به في جميع المسائل، وإن كنا ربما قصرنا في ذلك، ولكن الشخص إذا أدخل الصور التامة في ذهنه ثبتت، وإذا أدخلها مشوشة بقيت مشوشة. مثلا عندك كتاب تدرسه ورجعته هكذا بسرعة من غير تمعن ومن غير تصور وبحث وماذا بارك الله فيكم وإدراك لهذه المسائل، فإن الكتاب هذا يبقى هشا عندك، معلوماته هشة، لا تستطيع ولا تتمكن من استحضار المسألة متى أردتها. ولكن إذا تصورت الشيء تصورا تاما بتأن ولو ذهب شيء من الوقت فإن هذا يرتسم. والعجلة في المرور على المسائل هذه يكون عندك يعني شبه ثقافة في هذه الفنون، تقرأ كتابا بسرعة هكذا تريد يعني أن تنتهي منه ومن غير مراجعة من غير تأني من غير تصور للمسائل تبقى عندك هكذا مثل الثقافيات التي عند بعض المثقفين يقول أظن كذا وأعتقد كذا وماذا بارك الله فيكم، وتبقى عندك شبه أوهام، ولكن إذا تصورت المسألة تصورا تاما فإنها تثبت وترتسم. قال: فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، هذا أيضا مما ماذا بارك الله فيكم ينتبه له، أنك أن الشخص إذا كان أهلا للفتيا وجاءه مستفت فسأله عن مسألة فأشكل على المفتي هذا السؤال يسأل عنه، ما يتجشى من فتوى عن شيء غير متثبت متصور له. ولذلك كثير من الأوراق تصل إلى مثلا إلى الشيخ ويقرأها ويقول السؤال غير مفهوم، أو صاحب السؤال يأتيني ويفهمني بماذا بذلك السؤال، لأن الفتوى لابد أن يتصور الشخص أولا المسألة ثم بعد ذلك يبني عليها الفتوى والحكم. قال: فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله، يعني جاءك مستفت فطرح لك سؤال فأنت إذا أشكل عليك تسأله، وإذا احتاج هذا السؤال إلى تفصيل فإن كان السائل حاضرا فتستفصله من ذلك، وإن لم يكن حاضرا كان يكون أرسل بورقة مثلا أو أرسل ببرقية أو ما أشبه ذلك ولم يكن حاضرا فأنت تفصل في الجواب، إن كان كذا فيكون جائزا، وإن كان كذا فيكون مكروها، وإن كان كذا فيكون محرما، على حسب التفصيل في تلك المسألة بعينها. وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله، يعني إن كان موجودا أو مقدورا على استفصاله، أو ذكر التفصيل في الجواب إن لم يمكن أن يستفصل السائل، أو حتى وإن أمكن استفصال السائل وأراد تعميم الفائدة فيفصل الشيخ والمفتي حتى تكون الفائدة أعم مما طلبه منه السائل. فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، هذه مسألة في الفرائض، هلك هالك عن بنت وأخ وعم شقيق. البنت كم لها؟ النصف. قال الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فإذا البنت لها النصف، انتهينا. قال: وأخ وعم شقيق. تعرفون أن الأخ إما أن يكون شقيقا وإما أن يكون لأب وإما أن يكون لأم، فإن كان شقيقا أو لأب حجب من؟ حجب العم وأسقطه، حجب العم وحرم وفرم العم لوجود الأخ الشقيق أو الأخ لأب، فيكون الباقي له. وإن كان الأخ لأم فإنه يأخذ السدس. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإذا الأخ لأم يأخذ السدس مع هكذا إخوان. لكن هنا وجد الفرع الوارث البنت، وشرط أخذ الأخ لأم أو الأخت لأم السدس أن يكون الميت كلالة، لا فرع وارث ولا أصل، يعني لا أصول ولا فروع. فإذا كان كذلك وهنا وجد الفرع الوارث، فالفرع الوارث يسقط من؟ يسقط الأخ لأم. فإذا سقط الأخ لأم لمن يكون المال؟ العم الشقيق الباقي عصبة. قال: فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق فليسأل عن الأخ هل هو لأم أم لا، أو يفصل في الجواب، فإن كان لأم فلا شيء له، يعني لماذا؟ لوجود الفرع الوارث وهو البنت، والباقي بعد فرض البنت للعم الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال: وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له، لأن مرتبة الأخوة أقرب من ماذا؟ من مرتبة العمومة، وتسقط مرتبة العمومة. قال: ولا شيء للعم يحجب لوجود الأخ الشقيق أو الأخ لأب، فهذا يستفصل. الشرط الثالث من شروط الفتية أن يكون هادي البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها لماذا؟ لأنه في هذه الحال التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ربما أفتى وهو غير متصور للمسألة، ويأتيه السائل فيما بعد ويقول أنت أفتتني بكذا، ويحصل من ذلك ماذا؟ ولذلك يقول يعني يذكر بعض أهل العلم أن المفتي إذا وصل إلى هذه الحالة يتوقف عن الفتية إذا كان في حال انشغال لعدم تصوره للمسائل، وإذا كان يتصور المسائل وإن حصل له نوع انشغال من ذلك وهو يتصور المسألة فيجوز له أن يفتي. وفي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل في حجة الوداع وهو يرمي الجمرات، فسأله فقال ماذا بارك الله فيكم حرقت قبل أن أرمي، فقال افعل ولا حرج، قال ماذا ذبحت قبل أن أرمي وكذا افعل ولا حرج، فقول فالنبي صلى الله عليه وسلم أفتاهم وهو ماذا مشغول بالرجم، وهو مشغول برجم الجمرات وهو في ذلك اليوم في أعمال، والناس يسألونه ويفتيهم لماذا؟ لأنه متصور للمسائل. فالعالم إذا كان متصورا للمسائل وإن حصل له بعض شغل فأفتى ففتواه ماذا مقبولة، ولكن ينصح المفتي إذا تشوش عليه الفكر وتصور المسألة أن يتوقف. ولذلك يعني ماذا الشيخ حفظه الله ماذا يقول؟ يقول الذي انتهى السؤال يرفعه مثلا في الدرس، أن بعد الدرس يكون في سرعة يذهب إلى البيت، وأن قبل الدرس ماذا الجو هادئا والبال مستحضرا فيفتي بتفاصيل وببسط لهذه المسائل. قال ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها، ذاك تلك الشروط لجواز الفتوى، لا يجوز لشخص أن يفتي إلا بكذا إلا ما توفرت في هذه الشروط. ووجوب قد تجب الفتوى على ذلك المفتي متى؟ قال منها وقوع الحادثة المسؤول عنها، الحادثة إذا وقعت التي سئل عنها، وليس هناك من يفتي غيرك حتى يحال ذلك أن الشخص المستفتي إليه والحادثة قد وقعت وأنت عندك علم بهذه الحادثة توفرت فيك الشروط المتقدمة، فيجب عليك الفتية أو الفتوى. لماذا؟ لأنك لو كتمت فيكون من ماذا؟ من كتمان العلم ومن كتمان الآيات التي علمتها والسائل في حاجة لهذه المسألة. قال وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة، لم تجب معناه لو لم تفتي لست بآثم، إلا ماذا؟ قال إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. إذا كان قصد السائل أن يتعلم هذه المسألة لم تقع ولكنه يتعلم، مثلا أنت في درس فقه والكلام مثلا في عدد المطلقات في عدد كذا، فسنحت لك مسألة مطروحة عند الناس وليست واقعة، بمعنى أنك وقعت فيها أو أن بعض أقاربك وقع فيها وتسأل عنها، لا، ولكنها تطرق كثيرا، فتقول مثلا ما هو الراجح، تسأل المفتي هذا ما هو الراجح في مسألة الطلاق، هل الثلاث واحدة أو الثلاث ثلاث، فمثل هذا سؤال لشيء يسأل عنه ولم يقع ولكنك تقصد بذلك طلب العلم، فإذا كان ذلك القصد فإن هذا السائل يجاب، لأن هنا يجوز كتم العلم، لا يجوز كتم العلم. وإذا كان هناك من يفتي غير هذا الشخص فأحال عليه ولا بأس، وخاصة إذا كان أعلم منه وكان ماذا بارك الله فيكم أقوى منه، فإن هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. وكان السلف الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتية حتى يحب أحدهم أن أخاه قد كفاه، وكان بعض السلف يسأل عن المسألة فقال له فيقول بعض الصحابة يسأل عن المسألة فيقول يا ابن أخي أوقع ذلك؟ قال لا. قال إذا وقع جئنا يعني ائتنا ننظر فيها، إذا وقعت ائتنا ننظر فيها. ولكن إذا كان قصد السائل طلب العلم فهذا ماذا بارك الله فيكم فهذا لا بأس به. ومن هذا سؤال زر بن حبيش لما جاء إلى صفوان بن عفان فقال قد حك في نفسي شيء وكنت امرأة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك عن، ثم سأله عن ذلك. طيب عن مسألة الخفين وعن الرجل يحب القوم لما يلحق بهم الحديث. وفي هذا كثير من وقائع من الوقائع من التابعين ماذا مع الصحابة، من التابعين مع الصحابة. قال ألا يعلم، وكذلك أيضا من الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه، وحتى إنه وكانوا يحبون أن يأتي الأعرابي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا وهم يستفيدون من تلك الأسئلة. قال ألا يعلم من حال السائل، الشرط الثاني الوجوب، أن قصده التعنت، أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. وهذا حاصل أن بعض السائلين إنما يقصد بها المغالطة ويقصد بها إحداث الفتن ولا يقصد الاستفادة، يأتي في مجمع من مجمعات العوام الطويلة العريضة فيسأل ما حكم القات، ما حكم القات وما هو في شأن القات، ولا ماذا بارك الله فيكم، ويعرف أضراره ويعرف ربما يعني كثيرا من هذه الأمور، ولكنه يريد أن يشوه صورة ذلك مثلا طالب العلم أو ذلك العالم بمثل هذه المسائل حتى ينفر الناس عن ذلك العالم عن اجتماع لمحاضرته أو لأسئلته الأخرى التي تنفع المسلمين. فمثل هذا يقصد تشويش الناس وتشويه صورة أهل السنة مثلا، أو يقصد مثلا التعنت، بعضهم يقصد التعنت، يأتي ويسألك وعنده علم بهذه المسألة، فإذا قلت كذا قال لك يرد عليك كذا وكذا، وإذا قلت طيب كذا قال يرد عليك كذا وكذا، فهو قد بحث المسألة ويريد أن يبين لك فقط أنه قد علم وأنه عرفها وأنه قد بحثها، وربما أراد أن يحط من رتبتك عند ماذا زملائك أو عند الناس بأنك ماذا ما لست ثابتا على قول أو نحو ذلك من الأمور التي يعرفها ماذا الملاحظ لأسئلة بعض المتعنتين للعلماء. قال أو تتبع الرخص، يأتي من هنا تعرف أنه قد سأل قبلك 4-5 علماء، وهو يأتي ينظر على القول الذي يناسبه، مشى من هذا العالم ما ناسبه انتقل، يريد فتوى ماذا تناسبه. أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض، تأتي وتسأل ويسألك ثم تجيب فيقول لا قد قال العالم الفلاني أفتى بكذا والعالم الفلاني قال كذا. طيب قال بعد ذلك في الشرط الثالث ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. هذه قاعدة من قواعد الشريعة، أنه إذا كانت هناك مفسدتان ولا بد ولم يكن بد من ارتكاب إحدى المفسدتين فترتكب ماذا يا أخوان؟ الأخف، فترتكب الأخف. وإذا كانت وإذا اجتمعت المصالح فترتكب ماذا يا أخوان؟ يعني يعمل بماذا؟ بالأعلى، في المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وفي القبائح يرتكب الأدنى من القبائح. فإذا ترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا فإنه تمسك عن الفتوى، فإن سافك عن الفتوى إن كان فيه مفسدة وكتم علم وكذا إلى آخره، ولكن نطقك بالفتوى يكون ماذا؟ يكون فيه ماذا؟ مفسدة أعظم، وهذه المفسدة وتلك المصلحة لا يقدرها إلا أهل العلم، لا يقدرها إلا أهل العلم. بعض الناس ربما يعني ماذا تهول يعني هول له الشيطان أنه سيقع مفسدة عظيمة ومفسدة وكذا، والأمر ليس كما يظن، فإنما يقدر المفاسد والمصالح من له خبرة بذلك وهم أهل العلم الراسخين وهم أهل العلم الراسخون. فإذا وجوب الفتوى شرط لها الشيخ رحمه الله تعالى ثلاثة شروط. قال: ما يلزم المستفتي، يلزم المستفتي أمران. الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل بالدليل، يريد الحق ويريد العمل بالدليل والعمل به يعني العمل بهذا الحق. لا تتبع الرخص وإفحام المفتي، لا تكون إرادته تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة التي تقدم ذكرها. الثاني أن لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك. الصحيح أنه أولى، الأولى أنه ينظر في الأورع والأتقى، ولكن إذا سأل من هو دون الأول في الورع والتقوى وأخذ بما أفتاه به فليس عليه إثم في ذلك، لأنه سأل عالما متأهلا للفتوى، إلا أن غيره أورع منه فالأولى أن يطلب الأورع، ولكن ذلك لا يجب. وهناك ماذا بارك الله فيكم في كتاب إعلام الموقعين لابن القيم عليه رحمة الله، مباحث في ثنايا ذلك الكتاب، مباحث عظيمة في كثير من المسائل في الفتية والاستفتاء ونحو ذلك. الذي ماذا ينظر بعد ذلك يرتفع في الكتب يجد مسائل فوق هذه، والذي يقرأ ذلك الكتاب يملأ يديه من هذا. قال رحمه الله تعالى: الاجتهاد تعريفه للشوكاني رحمه الله تعالى كتاب عظيم سماه القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، وهذا كتاب عظيم جدا رد به على المقلدة، على المقلدة الذين يقلدون مذهبا من المذاهب أو قولا من الأقوال لبعض العلماء رحمه الله تعالى، ولا يخرجون عنه في صغيرة ولا كبيرة، وهذا لا شك أنه محرم رحمه الله، كما سيأتي إن شاء الله في الدرس الذي يليه. ولكن الاجتهاد هنا قال تعريفه: الاجتهاد لغة، الاجتهاد افتعال يعني على وزن الافتعال. قال لغة: بذل الجهد أو الجهد، قال هذا ماذا؟ لإدراك أمر شاق، وبينهما فرق يعني دقيق. قال: لإدراك أمر شاق، إذا بذلت جهدك لتحصيل أمر شاق فهذا هو الاجتهاد، اجتهدت في ذلك الشيء، فهو في اللغة أعم من أن يكون في المسائل الشرعية وفي غيرها. فإذا بنيت بيتك وكنت قد ماذا فعلت أمورا شاقة لأجل ذلك فأنت قد اجتهدت، هذا من حيث اللغة. واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، قال أن تبذل يعني جهدك لأن تدرك الحكم الشرعي، وعرفتم الأجناس والحصول أمر واضح فيها، حكم أخرج به كذا وشرعي أخرج به كذا. قال: والمجتهد من بذل جهده لذلك، فالذي يبذل جهده لإدراك أمر نحوي أو لغوي أو ماذا بارك الله فيكم أصولي أو نحو ذلك لا يسمى مجتهدا بهذا الاصطلاح، وإنما الاجتهاد في الاصطلاح هو إدراك الأحكام الشرعية، بذل الجهد لإدراكها. قال: شروط الاجتهاد، للاجتهاد شروط، منها أن يعلم من الأدلة في مثل الورقات، ذكر شروطا كما يذكر، وكثير من الأصوليين يذكرون شروطا كثيرة، قال بعض أهل العلم لأنها ما توفرت في بعض الصحابة، هذه الشروط التي يذكرها الأصوليون في ماذا؟ في شروط المجتهد. ما هي شروط المجتهد؟ قال بعضهم كما سأتي معنا إن شاء الله في مراجعة أو في المرور على كتاب الورقات شروط وشروط إلى آخره. الصحيح هذا الذي مشى عليه الشيخ مذهب معتدل ومتوسط، وإلى بعضهم ذكر شروطا ربما ما يبلغها الشخص هذه الآلة التي يحصل الاجتهاد بها يفنى عمره قبل أن يصل إليها. قال منها أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها. يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليها آيات الأحكام. أنت إذا نصرت نفسك مجتهدا في المسائل الشرعية لا بد أن تعرف الآيات والأحاديث الأدلة بشكل عام في ماذا؟ في مسائل العبادات وفي مسائل المعاملات وفي ماذا بارك الله فيكم المسائل التي يحتاج إليها المسلمون، مسائل العقائد ونحو ذلك. أن تعرف من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده. هل يلزمه أن يحفظ مثلا كذا كذا حديثا؟ لا يلزمه حفظ، ولكن كلما كثر حفظه كلما قويت حجته. قال أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه. هذا يدرس أين يا أخوان؟ في المصطلح، كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك. فإذا الآن سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى الوسائل التي يتأصل بها طالب العلم ليتأهل لدرجة الاجتهاد. فإذا أن يتمكن من المصطلح، يمكن أن نختصر هذا، نكون عنده يعني ماذا معرفة كل في تمييز الأحاديث وفي البحث وفي كذا، لأنك تبني المسائل الفقهية على الأدلة، والأدلة بعض الأدلة من السنة تحتاج إلى نظر وبحث، فتحتاج إلى مصطلح الحديث. أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع. وهذا أين يدرس؟ في المصطلح، إذا يعني قصد في أصول الفقه. ولكن يا إخوان الذي يدرس في أصول الفقه هو الآلة والطريقة التي ماذا تطبق عليها، ثم بعد ذلك إذا أردت الاجتهاد هذا يسمى فقيها الآن بماذا؟ بالقوة، يعني يكون عنده قوة وقدرة على الاستنباط. ولكن الفقيه بالفعل هو الذي يمارس هذه المسائل المذكورة. قال أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، قال ونحو ذلك، ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. تلك الدلالات يعني يأتي إلى حكم عام ويعرف أنه عام، وإلى بعض الأحكام الخاصة تخصص ذلك العام، وهكذا كما تقدم معنا شيء من الأمثلة في ذلك. فلا يقول شخص أنا قد درست الأصول من المنصول فأنا مجتهد، تخرجون من عندنا مجتهدين. لكن هذه الدراسة تؤهلك لأن بعد ذلك لماذا؟ لبحث في المسائل. فلا بد أن تعرف أشياء في الناسخ والمنسوخ، وتنظر الكتب التي ألفت في ذلك، وكذلك في الأصول تتظلنا أيضا أكثر، وتنظر المسائل وتبحث بعض يعني الأمور التي تحتاج إليها هكذا. قال أن يكون عنده قدرة تام قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها، وهذه هبة من الله يهبها من يشاء من عباده، والفضل لله سبحانه وتعالى. فبعض الناس ربما استنبط من دليل كذا كذا حكما شرعيا، وبعضهم لا يستطيع أن يستنبط من الدليل إلا ماذا حكما واحدا، وبعضهم يعجز عن استنباطه عن استنباط شيء. قال والاجتهاد قد يتجزأ، هذا هو الصحيح، أن الاجتهاد قد يتجزأ. وبعض الأصوليين يرون أن الاجتهاد لا يتجزأ، وأنه لا يكون مجتهدا حتى يلم بجميع الأبواب، ولا يكون مجتهدا في باب واحد، لا بد أن يلم بجميع الأبواب ولا يكون مجتهدا إلا بذلك. ولكن الصحيح أن الاجتهاد قد يتجزأ، فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله. مثلا شخص 10 سنوات وهو في الفرائض بلغ به درجة الاجتهاد في الفرائض، فله أن يجتهد في الفرائض وهذا بعض العوام يكون عاميا في مزرعته وعنده في الفرائض خير كثير، عنده الفرائض خير كثير، وهذا ما نقول مجتهد، لكن نحن نقول فالطالب العلم الذي يفرغ بعض جهده وبعض عمره في مسألة من مسائل العلوم يحق أن يكون مجتهدا فيها. قال ما يلزم المجتهد؟ يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق، ويكون قصده الحق، ثم يحكم بما ظهر له. وهذا وأيضا يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. لماذا؟ لأن يبين له الحق. فإن أصاب فله أجران، أجرا على اجتهاده وأجرا على إصابة الحق. وهذا فيه رد على من يقول كل مجتهد مصيب. بعضهم يقول بعض الرسولين يقول كل مجتهد مصيب. إذا قصدوا بكل مجتهد مصيب معنى أنه له ثواب، فهذا قد دل عليه الدليل. ولكن إن قصدوا كما هو الظاهر أن كل مجتهد مصيب، أن الذي أخطأ مصيب أصاب الحق، وأن الذي أصاب الحق أصاب الحق، فهذا ليس بصواب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قسم المجتهدين إلى ماذا؟ إلى مصيب وإلى مخطئ. فمن المجتهدين من يجتهد فيصيب، ومنهم من يجتهد فيخطئ. قال لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به، وإن أخطأ فله. من أين الوجه اجتمع الأجران؟ اجتمع الأجران في بذل الجهد وفي إصابة الحق. وإذا أصاب الحق ظهر الحق وعمل به، فيكون له أجر على ذلك. وإن أخطأ فله أجر واحد على بذل جهده في ذلك. والخطأ مغفور له، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم اجتهد ثم أخطأ فله أجر. اتفق عليه الحديث عمرو بن العاص. قال وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، وجاز التقليد حينئذ الضرورة. سيأتي معنا التقليد، سيأتي معنا التقليد والكلام فيه إن شاء الله في الدرس القادم. والصحيح أنه أن التقليد غير جائز كما سيأتي إن شاء الله توضيحه. فهذه أمور تلزم المجتهد من إخلاص النية وطلب السداد والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وأن يكون همه الحق وطلب الحق. فإن من كان من يسمع في هذه الأمور حري بأن الله سبحانه وتعالى يوفقه لأن يكون صوابه أكثر من خطئه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الرواب.